بلقاء يحلو إياكم فينا من نور ثناياكم وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. اليوم أقف معكم في حوار حول رجل وإقليم منطقة، رجل وإقليم. من خلال الرجل نتعرف على الإقليم، وهل الأقاليم والمناطق والقرى والمدن والدول قيمة من غير الذين يسكنون هذه المنطقة ويقومون بها ويعبرون عن إنجازاتهم وآثارهم وحضارتهم؟ احنا اليوم نتكلم عن رجل وإقليم. هذا الرجل نموذج ومثال للتعامل مع التهميش، مع العنصرية، لا سيما إذا تجلت العنصرية بما يسمى الآن ومع الأسف صارت موضة الإسلاموفوبيا، التخويف من الإسلام والرعب من هذه الكلمة ومن الذين ينتمون إليها، حتى لو كانوا مهمشين مستضعفين يعني في ذيل المجتمع المنسي. هذا الرجل قوة شخصية، صراحة، تميز بالهوية، مواجهة للباطل، صدع بالحق، عدم التنازل عن المبادئ، لكن مع ذلك كله وعي، ما في دروشة. ويا ريت اللي يعني يتكلم باسمك أو باسم القضية أو باسم الموضوع إنسان على بصيرة وكما يقولون ذيب، فاهم الواقع. نريد من هؤلاء الناس الذين يمثلون القضايا الكبرى التي فيها ظلم، التي فيها بخس، التي فيها ما ترون من انتهاكات وما ستعرفون من هذا اللقاء من أمور يجب أن يكون المسلم بل والإنسان بالمطلق معرفة فيها حتى يعرف ميزان العدالة كيف يتحرك في السياسة الدولية والإقليمية. هذا الرجل هو مفتي إقليم سنجق، إقليم سنجق منطقة مسلمة في جنوب صربيا، منطقة صربيا وأوروبا الشرقية فيها من العصبيات الموروثة ما يشابه كثير من عصبيات الشرق الانتمائية والعرقية والإثنية والقبلية، شيء عجيب. فكيف إذا كانت دينية؟ هذا الرجل هو معمر، أسمائهم صعبة شوية، معمر زوكولوريتش المفتي لهذه المنطقة وذلك الإقليم. فنشاهد معا هذا التقرير أو متقرير بالحقيقة، هذا اللقاء الذي تم على هامش مؤتمر مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا الأخير. مفتي صربيا من منطقة سنجق، هذه المنطقة الإسلامية المنسية، أنا أكلمك بصراحة، أعتبر نفسي إعلامي قديم ومهتم بقضايا المسلمين، ومع ذلك هذه المنطقة بالنسبة لي مجرد اسم مبهم وغير واضح. فالرجاء يعني لماذا تأخر معرفة هذه المنطقة عند كثيرين ممن كما رأيت في المؤتمر الإسلامي في معرفتها، وبماذا تعرفها لنا وللمشاهدين؟
والحمد لله رب العالمين أنه هو ما نسانا، فكنا منسين من الناس ولكن ما كنا منسين من الله سبحانه وتعالى. فرغم كل ما كنا نعاني 100 سنة كاملة تحت احتلال صعب جدا من قبل صربيا وجبل أسود، حيث هو تواجد الإقليم سنجق في وسط شبه جزيرة البلقان، فنحن ها ما زلنا موجودون رغم حملات الشديدة للتطهير العرقي التي كانت في حرب العالمية الأولى والثانية وأيضا في السنوات الأخيرة أثناء حرب البوسنة وكوسوفو. فإقليم السنجق تقع في وسط شبه جزيرة البلقان ما بين صربيا جبل أسود كوسوفو وألبانيا وبوسنة، ف فيكفي هذه 5 بلدان التي تحيط هذا الإقليم الصغير ومساحته تقريبا 8,000 كيلومتر مربع وشيء تقريبا مثل لبنان، وعدد سكانها 600,000 نسمة بما فيها 2/3 من المسلمين. وتواجدنا في هذه أو تواجد هذه المنطقة في هذا المكان من بين كل هالبلدان جعلتها استراتيجيا مهمة جدا، لأنها من جهة تربط أرضيا بين البوسنة وكوسوفو وألبانيا وغيرها من البلدان الإسلامية، ومن جهة أخرى تربط أو تفصل بين صربيا وجبل أسود، وهي لذلك كان نقطة الصراعات الكثيرة جدا في 100 سنة أخيرة وأكثر من ذلك. فهذا كذلك عرض المسلمين للمشاكل الكثيرة، وأيضا هذا من أسباب أنها تم تقسيمها بين صربيا وجبل أسود، وهو إقليم له تاريخ وكان لازم أن يكون له على الأقل حكم الذاتي إن لم تكن دولة، وبما أن فيها يعيش المسلمون من أصل البوسني البوشناقي، هذا أيضا يثبت أنها كانت سابقا جزءا من بوسنة وهي انتزعت من بوسنة في بداية القرن 20. فكل هذه جعلها معرضة للمشاكل الكثيرة، وكذلك لتقسيمها لكي تقل تأثير المسلمين فيها في كل مجالات الحياة. ولكن رغم ذلك شعب السنجق المسلم معروف بتمسكه بأمانات، تمسكه بأهداف، تمسكه بالإسلام بدرجة الأولى، والإسلام كما وصل في بلقان كله بعضه وصل قبل عثمانيين عن طريق بعض التجار، ولكنه بعدد عدد كبير وصل مع الفتوحات العثمانية، ومنذ ذلك شعب السنجقي معروف حتى في عهد العثماني لما كان هناك المشاكل في انهيار الخلافة العثمانية، السنجقيون بقوا إلى اللحظة الأخيرة متمسكين وجاهدوا في جبهات كثيرة في أوكرانيا وروسيا وغيرها من الجبهات المشهورة، فإلى حد الآن هم مشهورين بذلك. فتجدون هناك بلاد التي رغم وجودها في أوروبا هي تجد فيها روحا إسلاميا، مثلا إقليم مدينة أو عاصمة إقليمية اسمها نوفي بازار، هي في صربيا، في داخل صربيا، وهي هي في سنجق وصربيا، لأن قلنا جزء السنجق نصفه في صربيا
ونصفه
في جبل أسود.
أيوة. أنت نعم. أنت مفتي النصف الذي
أنا مفتي كامل الإقليم وصربيا، لأن هكذا تنظيم وقع، فأنا مفتي إقليم السنجق وصربيا. طيب. هذا هو منصب. ولو تأتي في هذه المدينة، هي مدينة حوالي 100,000 نسمة فيها، تجد فيها أكثر من 40 مسجد، أذانات ما بينها تتضارب في صلاة الصبح، تجد خاصة في صلاة الجمعة وحتى في صلوات الأخرى مليانة. مثلا وقع قيام الليل في ساحة المدينة نوفي بازار التي شارك فيها 10,000 شخص في هذا رمضان الأخير في ليلة القدر، في ليلة ما يعتبر بليلة القدر، فتجد هناك روحا مسلما إسلاميا متمسكا بالثقافة الإسلامية، وهذا شيء كان أساسا لنا أن نعيد بناء المجتمع، وخاصة من خلال المؤسسات، لأننا لما انهار النظام الشيوعي بقي هناك الإسلام فقط على المستوى المسلمي، لأن النظام الشيوعي هدم كل شيء من ناحية تنظيمية، لم يكن هناك أي مؤسسة إسلامية في هذا المكان
70 سنة،
يعني في مدة تقريبا أكثر من 50 سنة بقي هناك. فنحن بدأنا في 93 بدأنا نعيد البناء التنظيم المشيخة الإسلامية، وركزنا على مجال التعليمي، فأسسنا روضات الإسلامية، فالآن يوجد تقريبا 11 روضة إسلامية، أسسنا 3 مدارس الإسلامية، 1 للذكور 2 مدرستين للإناث، ثم أسسنا كلية الدراسات الإسلامية، ثم أسسنا الجامعة، ليس جامعة إسلامية، جامعة العامة أسسنا تحت اسم جامعة العالمية نوفي بازار،
جامعة العالمية للمسلمين،
للمسلمين، هي وقف تابع للمشيخ، هي وقف ولكنها عامة معترف بها في الدولة، معترف بها خارج الدولة، يدرس فيها الحقوق، اقتصاد، اللغات، فنون، علم النفس، علم التربية وغيرها، يعني من علوم العادية.
زلنا نستكمل حوارنا مع معمر زيكوليتج اللي هو مفتي إقليم سنجق، وهو موقع في صربيا، في جنوب صربيا، هذه المنطقة التي لا نعرفها المنسية. عرفوا الناس البوسنة، عرفوا سراييفو، عرفوا مناطق كثيرة بسبب الحروب، لكن هذه منطقة أيضا محاصرة، والتقسيم كان دوليا وظالما، والدولة يعني غربي، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقيد لهذه المناطق رجال، وبودك دائما أن يكون الذي يحمل القضية كما قلنا في الفاصل الأول واعيا. المفتي كان شابا ودرس اللغة العربية في بلاد العرب، نعم، ثم رجع مفتيا، لكنه لما أراد بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أن يطالب بحقوق المسلمين بدأت مواجهته. عندما كان يفتي فتاوى شرعية ما حد تكلم له، لكن فقط بمجرد مطالبة الحقوق وأن تساوى أنت كأقلية منتمية تاريخيا وجغرافيا ووطنيا لنفس البلد تطلب حقوقك، تحارب وتحجم، لدرجة أن هذا الرجل وصل في حربه درجة إلى أنهم كادوا اغتياله، بل دخلوا في سياسات استراتيجية بأن أخذوا منه مشيخة صارت مع النظام الصربي. وهكذا نستكمل الحوار مع المفتي معمر، مفتي إقليم سنجق في صربيا، ونشوف التضحيات وما يحتاجونه وواجبنا تجاههم في هذا اللقاء.
معمر مفتي صربيا، أنت أصبحت مفتيا وأنت في سن شبابية، وهذا منصب كبير، لكن الكلام أن الشيخ معمر حصل عداوات صربية قوية جدا بسبب أنه جمع مع المنصب الفتية من كذا سنة أنه تحرك على صعيد مطالب بحقوق الأقلية المسلمة في صربيا، خاصة في إقليم
سنجق.
نعم. هذه ودنا نعرفها لكي يتعرفوا على شخصك، ومن خلال شخصك يتعرفوا على المعاناة التي عند المسلمين في هذا الإقليم.
الأساس أن السلطات الصربية وغيرها من الجمهوريات في يوغوسلافيا السابقة كانت متعودة أن تمسك الشيوخ والمفتين وأئمة وليفتوا في صالح النظام، ليفتوا ليتكلموا في صالح النظام. في المساجد كنت تجد بعد حمد الله نحمد لتيتو ولغيرها من الدكتاتورين الشيوعيين وكذا. فطبعا نحن تربينا بشكل آخر، يعني وجئنا في وقت لا نستطيع أن نقبل ذلك، وكذلك فهم شخصي بالتوحيد الإسلامي والشهادة بما ننطق أشهد أن لا إله إلا الله أنه منبع الحرية والعزة والكرامة. فلما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني العبودية لله وحده وإنكار كل الفراعنة وغيرهم الذين يريدون أن يسيطروا عليك. فطبعا مجرد ما رفعت هذه الراية صار هناك مشاكل مع النظام الصربي الذي كان يريد المفتي موالي له وغير ذلك. طبعا من جهة أخرى الإسلام ليس كغيره من بعض الأديان أو إيديولوجيات، فلا يمكن أن تفصل تقول هذا هو الإفتاء وأنت مفتي وهذا هو المسجد وهو الصلاة ولا علاقة له بالحياة. ونحن المساجد ليس لا يكتمل الحياة فيها ولا يكتمل الدين فيها. نحن في المسجد نأخذ من منبع الحق ومن منبع العبادة ومن منبع القيم، ولكن تلك القيم والتي نشرب من هذه المنابع المسجدية هي لا تستعمل في المسجد نفسه بل تستعمل خارج المسجد. في مجال العدالة، في مجال الحقوق، في مجال العمل الخير، في مجال التضامن، في مجال التعاون، هي الذي الآثار والنتائج تلك الإبادة التي ينبغي. فهذا كان خطابنا، وبعد ذلك جاء مباشرة عن الحملات المشهورة عن الأصولية، عن الخلط بين السياسة وغيرها.
هذه الحملات جاءت منهم بعد الخطاب العام أم جاءت منهم بناء على من الصرب تجاهكم كمسلمين في صربيا؟ جاءت بناء على أنك طالبت بإنصاف المسلمين الذين كما عرفنا أن مناطقهم مهمشة، أن الجنوب لا علاقة له بالتنمية؟
هو الاثنين، لأنهم مرتبطين ببعض، لأن خطابي كان في نفس الوقت إحياء العزة والكرامة وطلب الحرية من قبل الشعب، وهو قالوا أنت تحاردهم. فقلت طبعا أنا ما أنكرت أنني أحرد المسلمين أن يطلبوا الحق وحقوقهم ويطلبوا حريتهم. حتى دستور صربيا بكل نواقصه هو يقول يضمن كل الإنسان كل مواطن الحرية والمساواة وكذا، وما كان المكتوب كذا. أنا قلت خلاص نحن لا نسكت. فقالوا أنت مفتي وأنا مفتي، وما هي ما معنى كلمة مفتي؟ هذا الإفتاء من أفتى يفتي، يعني أعطي أجوبة لكل الأسئلة، وليس فقط أسئلة الفقه والعبادة، كل الأسئلة الحياة. ناس يأتي ويستفتون في كل شيء، في من الطعام والعمل والعقود التجارية وغيرها. فالإسلام والحياة لا تستطيع أن تفصل بينهم. فطبعا هذا كان من طلب الحقوق، زاد هناك في ضربات علينا وضربات علي شخصيا، ولا يمر يومين إلا في جرائد البلاغات يكتبون المفتي الذي هو يستفز، الذي هو يؤثر على عدم الاستقرار، أنه متطرف كذا كذا، يعني هذا شيء يعتدنا عليه.
طيب بعد التحرير الذي قامت به الجرائد في بلغراد وفي صربيا ضدك بأنك لا تكتفي بالإفتاء، إنما تحرض المسلمين على المطالبة بحقوقهم كأقلية مسلمة في أقليم سنجق في صربيا، هل واجهت ذلك من خطاب المنبرية أم دخلت في الحوار الإعلامي وواجهت المناظرات العلنية؟
تقريبا 20 سنة فنقوم بنشاطات مختلفة في مجال الديني والعام الاجتماعي في سنجق وصربيا عموما. فلم يسجل أنني رفضت أي حصة إعلامية، أي فرصة، أي دعوة في كل ما كانت من ذلك، حتى من الصحف والتلفزيونات التي ليس على مستوى حرفي وأحيانا مشهورة بالتزويرات بتقديم الحصص كذا. دائما كنت أستغل كل لحظة لأواجههم. فتقريبا 10 سنين كان هناك مئات الحصص ومئات الحوارات، هناك فعلا عدد كبير جدا من هذه المشاركات، ودائما كنا نجيب لأننا لا نخاف، يعني الإسلام وأساسا القرآن والسنة وما وصل إلينا من اجتهاد العلماء الكبار، وهو كبير إلى درجة ليس هناك متكلم كان كنسيا أو علمانيا يساريا يمينيا فنيا أو أي شيء أدبيا لا يستطيع أن يواجهنا في ذلك. فتقريبا هذه المعارك الإعلامية دامت 10 سنين تقريبا، بطبيعة الحال باللغة البوسنية المليانة يوتيوب، لو تسجلوا اسمي هناك باللغة البوسنية وتجدوا هناك آلاف من نعم نظرات وكذلك المحاضرات وغيرها من ذلك. ولكن 5 سنين الأخيرة غيروا الخطة فأقفلوا نظام والإعلام عموما.
هل لأنك المناظرات لم تكن في صالحه كانت في صالحه؟
طبعا كانت كلها في صالحه، يعني ليس هناك اي غبار، دائما كنا نصل في النهايه نستطيع بكل صراحه نقول فبهت الذي كفر، لانه ادلتهم ليست موجوده، والباطل عموما يستطيع ان يستعلي فقط في غياب الحق، اما في لقاء مع حق او مناظره مع حق الباطل دائما يخسر. فهم الآن بعدما لم يتمكنوا ليهزمونا بأدلة أمام وسائل إعلامهم بكل قيودهم ما كانوا يقومون بها، نستطيع الآن ولكن الوقت لا يسمح. كم مرة لما كانوا يدعونني في حصة تلفزيونية بشكل مباشر، فمسبقا يقولون لي موضوع ويقولون لي من المشاركين الآخرين، فلما نصل أمام ندخل في الحصة يقولون تغير الضيف. هذا لا يمكن، هذا لا يجوز، أنني استعددت نفسي لمناظرة مع شخص آخر وقالوا كنيسة غيرت شخص، أو مثلا موضوع تغير دخلنا هذا الموضوع. كان كثير من القيود الذي كانوا بها يريدون أن يضعونا في الحرج. ولكن حتى في تلك الحصص ما وقع لي أنني رجعت الوراء، ما قلت لا أشارك رغم هذا كله أشارك. فقلت السنوات الأخيرة خلاص الإعلام الصربي مقفل، فقط هم يكتبون ما يريدون أو يقدمون ما يريدون، ولكن يعني لم يسجل السنوات الأخيرة أنهم دعوني لأشارك بشكل.
الإعلام الصربي أقفل الحوار واستدعاء ومناظرة واستضافة الشيخ معمر مفتي إقليم سنجق المسلم المهمش في صربيا. لماذا؟ قال كلمة عظيمة يا جماعة، محالات اللي يكون يحمل قضيتك ويكون مندوبك على ثقة وقوي، يعني أمين وقوي، قال كلمته عن الإعلام هناك. أدلتهم ليست موجودة في مناظراته معهم، ولكن الباطل يستعلي في غياب الحق، ولذلك يغيبونك عن الساحة. فغيبوه ولكن الحق باقي. ومثل هذا الإنسان وغيره هو الذي نحتاجه، الذي يمثل قضايا الأمة أو قضايا الحقوق أو قضايا الأقليات أو قضايا المستضعفين. نستكمل الحوار معه في الفاصل القادم بما هي المشاريع التي قاموا بها وكيف حوربوا وماذا يحتاجون من أجل أن نقوم بما يجب علينا. نستكمل الحوار مع معمر زوكرليج، مفتي إقليم سنجق في جنوب صربيا، هذا الإقليم المهمش المظلوم، ماذا حصل فيه وكيف فعل هذا المفتي مع المسلمين هناك؟ أنا سمعت أن لم يكتفوا بمنعك فقط من الدعوة للمناظرات، أنما أيضا شاركوا في قضية إيذاء ومحاولات إيذاء.
صحيح. لا، هم لا تمر ثلاثة أيام إلا هناك عناوين كبيرة في بلغراد وحتى في بعض المدن الأخرى، حتى الآن بوسائلهم هناك وسائل إعلام اليسارية ومعادية للمسلمين، حتى في سراييفو صارت دخلت في هذه الحملة ليسيئوا عن هيبة المفتي وصورته وسمعته. تجد أمور غريبة جدا.
لا، أمثلة.
والله بعضها وسخة، إنسان يستحي أن يذكرها، ولكن ما أي شيء، يعني أي شيء يخرج علاقة مع الإجرام، مع إرهاب، مع الكذا، شباب السوريا ذهب وأنت من أرسلته، أنت من جندته، أنت يعني أمور الذي هي بسهولة خاصة في أوروبا ممكن تعلق بأذان الناس.
يعني القصد من تصنيفك من أجل تهميشك.
وهو كذلك.
شيخ معمر مفتي صربيا، مسلمو أقليم سنجق في صربيا، هذا الأقليم المنسي، ما الذي يحتاجونه في معاناته؟ تعليم أم مؤسسات أم نحن لا ندري، فممكن تعمل إضاءة للمسلمين والمؤسسات.
حقيقة الأمر بأننا خسرنا 100 سنة كاملة، فما بقي من هناك كانت أرواح وحدها فقط، يعني كما قلت خسرنا كل شيء، مؤسسات، بقي من مساجد شيء بسيط من عهد العثماني وكذا. فنحن حاولنا أن نعود، حاولنا أن نبني من جديد، ودخلنا مشاريع التي هي أكبر منا، وتجد كثير مشاريع لم يكتمل بعد. مثلا عندنا حلم لنبني مسجد كبير في 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 مدينة طوي بازا، كل مساجدنا صغيرة من قبل، فلما يكون مثلا في مثلا صلاة العيد أو في مثلا المحاضرات المهمة الكبيرة لا يستطيع الناس بكثرتهم أنهم يتجمعوا فيه، فإذا مشروع مثلا مسجد كبير واحد الذي سيشمل بعض الآلاف من المسلمين، وكذلك يكون له أيضا الوزن الرمزي، الهيبة مهمة الذي هو يضع الختم على هوية المدينة هذه وهي إسلامية في الأصل. وكذلك في مجال التعليم كل المشاريع التي بدأناها أو دخلنا فيها هي تحتاج إلى دعم للتطور، خاصة أملنا بجامعة هذه العالمية نوفي بازار كان أكثر من مجرد التعليم العالي. نحن كنا نريد أن نقدم بهذه الجامعة دليل وإثبات بأن اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي جاءنا من الله سبحانه وتعالى كالآية أولى، فأنها ليس فقط موجهة للجانب الديني، بأنها موجهة لكل العلوم وللتعليم مهما كان. فنحن والحمد لله استطعنا مثلا أن نقدم هذه الجامعة كمشروع التعليم العالي لكل الناس حتى لغير المسلمين. لماذا؟ نحن أردنا أن نقول بأن وظيفة المسلم والمؤسسة الإسلامية بأنها تقدم الخير لكل الإنسان مسلم وغير مسلم. فتجد آخر مرة عدد معتبر من غير المسلمين كان يدرس على يد المسلمين في إسطنبول في قرن 19 الميلادي، والآن ليس هناك في العالم، تجد هناك النصارى أن يدرسوا على يد المسلمين أو في جامعة المسلمين إلا ممكن بعض الأفراد غير مؤتمرة. أما عندنا يوجد أكثر من 1000 نصراني يدرس في جامعتنا،
هذا اللي فيه في
أي نعم في يدرس أي وهو كذلك يدرس في جامعتنا، وإنسان لما يريد أن يدرس دائما يذهب إلى أن يدرس إلى جيد أو إلى أفضل من نفسه. في صربيا يوجد 18 جامعة كلها في يد النصارى، فقد واحدة جامعة في يد المسلمين، وهم إلى جانب هذه 17 جامعة يأتون أن يدرسوا العلوم الدنيوية المشهورة التي ذكرتها في هذه الجامعة. لماذا؟ لأنهم تلقوا في هذه الجامعة خدمة صحيحة سليمة بجودة ممتازة، ليس هناك غش ولا تزوير ولا في عدد الحصص المحاضرات ولا في 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 مجيء الأساتذة ودقة وجود الأساتذة في 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 دروس وكذا. فهذا كان هدفنا الحضاري والإسلامي.
خط الإعلامي العالمي اليوم يتكلم عن الإسلاموفوبيا لا سيما في أوروبا، وأصابكم نصيب، لكن المشكلة كيف تتعاملون مع التشويه والتخويف عن الإسلاموفوبيا لا سيما من حكومة صربيا الذين أنتم جزء من مواطنيها، أنتم مسلمون أوروبيون لا تعانون يعني عقدا أخرى كما يعانيها الآخر مثلا.
كما تعرفون المجزرة اللي سالت في البوسنة في سربريس المجزرة الكبيرة على المسلمين، هذا الجزار المجرم الجنرال ملاديش قالها نحن بهذا ننتقم للأتراك. ثم بعد ذلك جاءت اتهامات بالأصولية إرهابية وغيرها من منطلق إسلاموفوبيا، مع أنني أقول بأن هذا أكثر من إسلاموفوبيا. لما تقول إسلاموفوبيا يعني خوف من الإسلام، فقد يترك هناك هل هذا الخوف يعني له أصل أم لا؟ هذا كره للإسلام، هذا كره للمسلمين، هو أكثر من 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 الخوف من الإسلام، وهذا موجود للأسف الشديد بكل مكان. ونحن دائما نحاول أن نصل على الهدف في صربيا، وأيضا نعلن العالم أن هناك تمييز على المسلمين، تمييز الذي هو معادي للدستور صربيا نفسها. مثلا صربيا في دستورها تقول بأن الكنائس والأديان كلها متساوية،
طيب.
ولكن ليس متساوية، كنيسة في صربيا هي صاحبة الدولة، هي التي تطلب من رئيس الحكومة ورئيس الدولة هو الذي ينفذها، من الشرطة هي التي تنفذها في كل أمور. وآخر ما كان هناك ضرب علينا هو محاولة التمزيق المشيخة وإقامة مشيختين، بما أننا نحن لم نقبل لنخدم المصالح الصربية، هم كونوا مشيخة أخرى الموالية لصرب، وطبعا أيدوها بالفلوس بوسائل أخرى سياسية، وهذا يعني سبب لنا مشاكل كبيرة، وكل هذا بهدف إسقاط هذه الجهود الكبيرة والمشاريع الناجحة لكي بهذه الاصطدامات والمشاكل طيب. وإزدواجية يؤثر على هذا. نحن ماذا ندعو من العالم الإسلامي؟ لا نقول لهم، نحن أيضا استراتيجية تطورنا ليس صدقة، نحن لا نريد أن نبني مستقبلنا على صدقة، لأن الذي بنوا مستقبلهم على صدقة ليس لهم مستقبل.
تريدون وقفا؟
نريد، ليس فقط هذا، نحن نريد دعما، ولكن ليس نقول تعالوا كل سنة عطونا، لا تعالوا، إما استثمروا إما عاتوا المساعدة، ولكن كل هذه المشاريع لها مستقبلها بشكل ذاتي. نحن وضعناها على أسس الجامعة لها أيضا لها موارد ذاتية، وكذلك روضات السامة وكل هذه، لأنه لو لم يكن كذلك لما بقت أصلا، ولكن قبل المساعدة نحن ندعو أهل الخير والعلماء العلم الإسلامي ليأتوا ليزورونا، فليأتوا ليستطلوا على هذا، فإذا وجدوا فرصة ليشاركوا هم في الخير من إمكانياتهم وأماناتهم فبها ونعمة، وإن لم يجدوا فلا.
كلام المفتي معمر مفتي إقليم سنجق في جنوب صربيا واضح، الصورة مكشوفة، الحاجة ملحة، والرجل قال تعالوا شوفوا ما هي الحاجات، وقلت له عادي نجي، قال عادي، قلت له أنا ما رحت أوروبا الشرقية كثيرا إلا أيام ألبانيا وأيام مذابح صربيا، عادي نأتي، لأن أسافر هكذا في كل أوروبا وأمريكا نأتي هكذا، صربيا متعصبين، قال لا عادي تدخل، فإحنا ناوين نروح هناك وناوين يعني نعمل شيء، ولا سيما نذكر في التعليم والجامعات، فنرجو أن تصل الرسالة. وإلى الفاصل الأخير كتاب وشعر. كتاب اليوم بعنوان الجدل حول صهيون، دوغلاس ريت، ترجمة أديب فارس دار علاء الدين دمشق الجدل حول صهيون. هذا الكتاب ألف مبكرا، مؤلفه مثابر، كانت كتبه من أشهر الكتب مبيعا، ضاع بعضها لأنه كان مراسل لجريدة التايمز اللندنية، مراسل لتغطية الأحداث السياسية وشاهد ميداني على الحروب والأحداث العالمية، فخرج بتصور لأنه ليس فقط راصد وإنما هو محلل سياسي، فيرصد ويحلل يجمع بين المهنتين. هذا الكتاب يقع في 700 صفحة، يتكلم عن الدوافع الدينية في الحروب السياسية والغش الإعلامي في التضليل المتلقي والبشرية ضد الحقيقة. هذا العمل الذي يقوم عليه أساطين وخبراء لا يسكت الكاتب، فهو إعادة نظر جذرية لهذا التاريخ ويفضح من خلالها بهجوم شرس غطرست كثير من الرموز والزعماء السياسيين، معتمدا على الرؤية التحليلية لهذه النزعة الدينية الصهيونية ضد البشرية، ضد العراق، ضد الأديان، الحط من الكيان البشري، الدعية للعزلة، الثأر، الأثرة، الانتقام من البشرية. هذه النفسية رغم العلمنة التي جاءت لليهود، رغم الطرح المعاصر بأفكار المعاصرة للحداثة والتنوير وغيرها، إلا أن هذه الخصيصة النفسية والمرتكز العقدي في الدافع الديني الفئوي كان مسيطرا على ذلك الفئة. تأتي أهمية الكتاب أن الكاتب ليس من مجتمعات، مو إحنا اللي قاعدين نفسر اليوم من منطلق القرآن الكريم أو من خلال، لا، نحن اليوم نتكلم من خلال كاتب إنجليزي ومحترف وممارس وخبير من في هذه الفكرة الصهيونية الموثقة في كل صفحة. قسم المؤلف في الكتاب إلى 46 فصل، طبعا هو جلس من 1949 إلى 1956 في آخر صفحات الكتاب، أنهاها في هذه السنة. 46 فصل حملت عناوين متنوعة، أختار منها انتقام التلموديين، 2 ولادة الصهيونية العالمية، لاحظ أهمية الفكرة، 3 هرطقة الدكتور هرتزل وهذيان بلفور، أكبر عالمين يعني متصهينين أو صهاينة في ذلك العصر، السيطرة على أمريكا، شبكة الدسائس، الدور الغريب للصحافة العالمية، ولا يزال طبعا الدور الغريب، وتحديدا هذا العنوان أقرأ لكم صفحة من صفحة 386 يضرب لنا مثل. نعرف قضية الهولوكوست، حرق اليهود وتخوين اليهود في أوروبا، نحن ضد حرق الإنسان، نحن ضد الهولوكوست وتدمير وتعذيب البشرية، نحن مع أخذ الحق وإدانة الإنسان وحكم قضائي ويأخذ يعني عقوبته المطلوبة من جريمته، لكن ما حصل غير. لكن كيف تعاملت الصحافة؟ أولا طرحت الإدانة في خدمة اليهود من خلال العنوان كالتالي: ملاحقة اليهود في ألمانيا، ثم تعدلت ملاحقة أعداء السياسيين للنظام واليهود، ثم ملاحقة اليهود، فضخمت قضية اضطهاد اليهود وهمشت، يقول الكاتب، كل الأقليات والأعراق والمظلوميات لبقية العالم. يقول انصدمت بعد الحرب وبعد الإدانة أن الكل يعني كان مطموسا مغيبا في حقوقه وفي تدميره وفي حرقه وفي، وبرزت قضية اليهود كقضية رسمية وأصلية ودارت حولها الثقافات والصراعات الثقافية والسياسية وصدر فيها قوانين دولية في مسألة الهولوكوست وغيرها. الرجل كان كل حياته ضد فكرة نظرية المؤامرة، وإذا به بعد سنين طويلة يؤكد ببشاعة المؤامرة. أما لنا اليوم فأنا دائما أقول إيش رأيك، يسألوني إيش رأيك بنظرية المؤامرة، قلت لهم هذا زمان يا جماعة، اليوم أوامر لا مؤامرة، ما المسألة واضحة. الجدل حول صهيون كتاب تفهم منه تسلسل الأحداث السياسية إلى اليوم، وقد قرأته قراءة مشتركة مع أكثر من شخص في التاريخ وفي التحليل السياسي. صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجرة، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر، شكات ما لها حكم سوى الخصمين انحضرا. هذه قصيدة الأديب الناقد الموسوعي عباس محمود العقاد المصري الذي يعتبر يعني من أشهر العقول الموسوعية في القرن الماضي، وهذا ديوانه في مجلدين، إلا أن شعره له خصائص معينة تكلموا فيها، وهو يعني يعتبر نفسه متقدم جدا في الشعر، لكن شعره فيه بصمة عقلية. عباس العقاد لما وضع هذه القصيدة وكان يدرسنا الدكتور محمد حسن عبد الله، قال إن البحر مالها بحر القصيدة قصير، بينما المعنى ضخم، فما كان يتوازن، إلا أن جماليات حركة الحياة السريعة جسدت المعنى المراد. صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، ويشكو المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر، شكات ما لها حكم سوى الخصمين انحضر. يتكلم العقاد في ديوانه عن هذه الحياة وحركتها وتناقضاتها، وهذه الأمنيات للناس التي لا تنتهي عند حد، الكل يطلب التغيير والمزيد والتعديل، وينظر إلى الآخر ويقارن. إذا فهمنا أن ليش الإنسان يضجر، إذا فهمنا أننا في حياتنا لا نعيش في خيمة سيرك ومسرح لاهي، لا، إنما في صالة اختبار ودفع الناس بعضهم ببعض، وامتحان ينتظر منه نتيجة أخروية، فنفهم سر القدر ولا نقع في الارتباك والسخط، لأن من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أنت لن ترتاح ما دمت تعترض على القدر. والعجيب أن بعض حتى الفلاسفة من الماديين الغربيين كسبينوزا يقول أنا حاس أني حر في سلوكي الشخصي واتخذ قراراتي، عندي عقل يميز وإرادة تتدفق وفعل ينفذ، فتقول القدر مكتوب علي. أنت ما الذي أدراك ما الذي هو مكتوب عليك؟ أنت مكلف أن تعمل، وعلى يقين أن الله سبحانه وتعالى عادل وأعطاك حرية. بهذه الموازنة تخرج من الورطة. فآخر بيت، شكات ما لها حكم سوى الخصمين انحضر، قبلها ايش قال؟ فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر. هذه الشكات وهذان الخصمان لا يمكن أن يفكوا إلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. في الدنيا عدالة الله سبحانه وتعالى وحريتك، والجزاء الأخروي وامتحان الدنيا تفك اللغز بإذن الله ولا تقع في بلبلة. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلقاء يحلو إياكم، فينا من نور ثناياكم، وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم، أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى، نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى، من أجل الخير وبالرحمة هيا معنا نرسم بسمة، وزهور الأمل نترناها كي نطوي أحزان الأمة، بلقاء يحلو وياكم في